سمي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. غفر الله لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام الإمام محمد بن علي الشوكاني في كتابه الدرر المضية شرح الدرر البهية في مقدمة كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين، وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سنن سيد المرسلين، وأصلي وأسلم على الرسول الأمين وآله الطاهرين وأصحابه الأكرمين. وبعد، فإني لما جمعت المختصر الذي سميته الدرر البهية في المسائل الفقهية قاصدا بذلك جمع المسائل التي صح دليلها واتضح سبيلها، تاركا لما كان منها من محض الرأي، فإنه قالها وقيلها. فنسبة هذا المختصر إلى المطولات من الكتب الفقهية نسبة السبيكة الذهبية إلى التربة المعدنية، كما يعرف ذلك من رسخ في العلوم قدمه وسبح في بحار المعارف ذهنه ولسانه وقلمه. سألني جماعة من أهل الانتقاد والفهم النافذ الذي سألني جماعة من أهل الانتقاد والفهم النافذ الذين عضوا على علوم الاجتهاد بأقوى لحي وأحد ناجد أن أجلي عليهم عروس ذلك المختصر وأزفه إليهم ليمعنوا في محاسنه النظر، فاستمهلتهم ريثما أصحح منه ما يحتاج إلى تصحيح، وأنقح فيه ما لا يستغني عن التنقيح، وأرجح من مباحثه ما هو مفتقر إلى الترجيح، وأوضح من غوامضه ما لا بد فيه من التوضيح بشرح مختصر ومن معين عيون الأدلة معتصر. فدونك هذا المشروح والشرح ملقى إليك زمام التفويض في المدح والقدح، يا من له في أوج التحقيق صعود وعليه من ملابس التوفيق والتدقيق برود. وسميت هذا الشرح الدرار المضية شرح الدرر البهية، وأرجو الله سبحانه أن يعين على التمام وينفعني به في هذه الدار ودار السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن في هذه الليلة، ليلة 27 من شهر صفر لعام 42,400 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نبدأ في هذا الكتاب المبارك. نسأل الله العظيم أن يرزقنا ما فيه من العلم، وأن يوفقنا إلى العمل الصالح، وأن يوفقنا أيضا إلى إتمامه. فالمؤلف رحمه الله الإمام الشوكاني بدأ بهذه المقدمة التي بيّن فيها منهجه في هذا السفر المبارك، وهو مختصر. ومما تميز به هذا السفر أنه لم يتقيد بمذهب من المذاهب، وإنما ذكر ما عليه الأدلة من الكتاب والسنة من المسائل، وما عليه أكثر العلماء، فلذلك جعله مختصرا، فلم يطول هذا الكتاب بفروع المسائل، وإنما ذكر أكثر مباحث هذا الكتاب في أمهات المسائل الفقهية التي دلائلها من الكتاب والسنة واضحة وظاهرة. فقال: فإني لما جمعت المختصر الذي سميته الدرر البهية في المسائل الفقهية. وهذا هو المتن الذي عليه شرح الدراري المضية، قاصدا بذلك جمع المسائل التي صح دليلها واتضح سبيلها الواضح والصحيح فيها الأدلة، تاركا لما كان منها من محض الرأي بالقياسات والتعليلات وإلى غير ذلك، ما بني على ذلك تركه. فلم يذكر في هذا الكتاب إلا ما كان دليله صحيحا وواضحا فيما يذكر من المسائل. قال: فإنه قالها وقيلها، يعني أن الرأي من باب القيل والقال، وهذا ليس في كل الآراء وإنما الرأي المجرد عن الدليل، الرأي المجرد عن الدليل أو المصادم للدليل، كما هو في كثير من الأبواب في الفروع الفقهية التي على المذاهب الأربعة وغيرها، فإن فيها من الأقوال المخالف للكتاب والسنة ظاهرا. وهكذا هو الحال عند الظاهرية الذين يعني تمسكوا بظواهر الأدلة، في بعض الأحيان تجد ما من أقوالهم كما سيمر معنا بعض الأمثلة ما هو محض رأي، الدليل في جانب وقولهم في جانب، لأنهم لا يرون القياس الذي هو القياس الجلي والقياس المعمول به والذي عليه علماء المسلمين أجمعين، ولم يخالف إلا الشواذ من الناس منهم الظاهرية. فقال هنا: فنسبة هذا المختصر إلى المطورات من الكتب الفقهية نسبة السبيكة الذهبية إلى التربة المعدنية، كما يعرف ذلك من رسخ في العلوم قدمه وسبح في بحار المعارف ذهنه ولسانه وقلمه. سألني جماعة من أهل الانتقاد والفهم النافذ الذين عضوا على علوم الاجتهاد بأقوى لحي وأحد ناجب، لحي قال أي منبت اللحية، والإثنان لحيان وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان من داخل الفم كما في لسان العرب، وناجد آخر الأضراس، وللأسنان أربعة نواجد في أقصى الأسنان، أن أجلي عليهم عروس ذلك المختصر الذي الدرر البهية، أجلي يعني من باب التوضيح والبيان، وأزفه إليهم ليمعنوا في محاسنه النظر، فاستمهلتهم. وهذا من بلاغة الإمام الشوكاني رحمه الله، دائما يأتي بألفاظ يعني تدل على تضلعه في علوم اللغة ومنها البلاغة. قال: نعم، فاستمهلتهم ريثما أصحح منه ما يحتاج إلى التصحيح، وأنقح فيه ما لا يستغني عن التنقيح، وأرجح من مباحثه ما هو مفتقر إلى الترجيح، وأوضح من غوامضه ما لابد فيه من التوضيح بشرح مختصر ومن معين الأدلة معتصر، فدونك هذا المشروح والشرح ملقا إليك زمام التفويض في المدح والقدح. وهذا من تواضعه رحمه الله، يا من له في أوج التحقيق صعود. ولذلك تجد ممن عاصره من إخوانه العلماء وممن كان يدارس معه تعليق على هذا الكتاب، علقوا على هذا الكتاب وطبع هذا الكتاب في حياته، أقصد انتشر هذا الكتاب في حياة المؤلف بتعليقات أقرانه ومن باحثوا معهم، كما هو مثبت في النسخة التي عندي غير هذه النسخة، نسخة أخرى مثبت بتعليقات من عاصر الإمام الشوكاني، إما أن يكون مستدركا عليه وإما أن يكون متعقبا عليه بعض المسائل أو موضحا أو ذاكرا شيء زائدا على ما مكملا على ما ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله، وهذا مثبت. فلذلك يعني أفسح المجال، هو نفسه أفسح المجال بهذا الكلام لهؤلاء الذين علقوا على كتابه. قال: يا من له من أوج التحقيق صعود وعليه من ملابس التوفيق والتدقيق برود، وسميت هذا الشرح الدرار المضية شرح الدرر البهية. قال: وأرجو الله سبحانه أن يعين على التمام وينفعني به في هذه الدار ودار السلام، نسأل الله ذلك وينفعنا نحن أيضا بقراءته والتمعن فيه وأخذ ما فيه من الفقه والعلم والعمل بذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تفضل.
قال: باب في أحكام المياه.
الكتاب الأول كتاب الطهارة.
الكتاب الأول كتاب الطهارة.
نعم.
باب في أحكام المياه.
هو يذكر أهل العلم أول أبواب في كتب الفقه كتاب الطهارة، ومبنى هذا أنهم نظروا إلى أركان الإسلام الخمسة، أركان الإسلام الخمسة، فما كان من باب التوحيد فأفردوه بالتأليف، والتوحيد سواء توحيد العبادة أو توحيد الأسماء والصفات فإن ذلك مفرد بالتصنيف، ف فلذلك عندما يبدأون في كتب الفروع والفقه يبدأون بكتاب الطهارة، لأن أول ركن أو أعظم ركن بعد الشهادتين هو الصلاة، فابتدأوا بالصلاة وما تصح به الصلاة من الشرائط والأركان، من الشرائط والأركان، فلذلك ابتدأوا بالطهارة، لأن الله عز وجل يقول إيش: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فبدأ سبحانه وتعالى بهذا الشرط من شروط الصلاة وهو إيش؟ الطهارة والوضوء، فلذلك بدأوا به. تفضل.
قال: الماء طاهر ومطهر، لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات، وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة، ولا فرق بين قليل وكثير، وما فوق القلتين وما دونهما، ومتحرك وساكن، ومستعمل وغير مستعمل. هذا
قبل ذلك أحب لنا جميعا أن نحفظ هذا المتن، أن نحفظ هذا المتن، الجزئية التي نقرأها من المتن ما هو الشرح نحفظه إن شاء الله، وكل درس يسمعه واحد أو اثنين، يسمع مقطع الدرس واحد أو اثنين غيبا إن شاء الرحمن، يعني جمع لك مسائل كثيرة، وأنت تقرأ إن شاء الله مع الحفظ ترسخ المسائل بإذن الله. تفضل.
قال: هذا الباب قد اشتمل على مسائل: الأولى كون الماء طاهرا مطهرا ولا خلاف في ذلك، وقد نطق بذلك الكتاب والسنة، وكما دل الدليل على كونه طاهرا مطهرا وقام على ذلك الإجماع، كذلك يدل على ذلك الأصل والظاهر والبراءة، فإن أصل عنصر الماء طاهر مطهر بلا نزاع، وكذلك الظهور يفيد ذلك، والبراءة الأصلية عن مخالطة النجاسة له مستصحبة.
طيب، يقول المؤلف رحمه الله: باب في أحكام المياه. المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أو قل إلى قسمين: طهور ونجس. طهور ونجس، والطهور هو الطاهر المطهر. الله عز وجل لما ذكر في كتابه الكريم الآية قال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، والطهور هو الذي طاهر في نفسه المطهر لغيره، كما تتابعت أقوال المفسرين على هذا. فقول المصنف: الماء طاهر ومطهر، يجمع هذين اللفظين قولك إيش؟ طهور. يجمع هذين اللفظين طهور، فهو طاهر ومطهر، وعندنا القسم الثالث وهو إيش؟ النجس. النجس، فهو يتكلم على الماء الذي هو طهور وطاهر ومطهر في نفس الوقت. بعض العلماء قال: لا يحتاج إلى قولنا إيش؟ طاهر ومطهر، يكفينا أن نقول الماء قسمين: طهور وإيش؟ ونجس. ولهم مباحث في ذلك، يقول أقول هنا في تعليق، وقال الإمام الشوكاني في فتح القدير عند قوله سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أي يتطهر به، كما يقال وضوء للماء الذي يتوضأ به، يعني بفتح الطاء. قال الأزهري: الطهور في اللغة الطاهر المطهر، والطهور ما يتطهر به. قال الأنباري: الطهور بفتح الطاء الاسم، وكذلك الوضوء والوضوء والوقود، وبالضم المصدر المعروف، هذا هو المعروف في اللغة. وقد ذهب الجمهور إلى أن الطهور هو الطاهر المطهر، ويؤيد ذلك كونه بناه على المبالغة، وروي عن أبي حنيفة أنه قال: الطهور هو الطاهر فقط ليس مطهرا، هذا ما روي عن أبي حنيفة. واستدل بقوله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، يعني طاهرا. ورجح القول الأول ثعلب، وهو راجح لما تقدم من حكاية الأزهري لذلك عن أهل اللغة، وانظر أيضا النيل. قال شيخ الإسلام كما نقل عنه ابن عبد الهادي: والتحقيق في هذا أن يقال: إن الطهور هنا ليس معدولا عن طاهر، ليس معدولا عن طاهر حتى يشاركه في اللزوم والتعدي بحسب الصلاح النحاة، كما يقال ضارب وضروب، وآكل وأكول، ونائم ونؤوم. ولكن من أسماء الآلات التي يفعل بها، يفعل بها، فهو من أسماء الآلات، الماء آلة يفعل بها، هكذا قال. فإنهم يقولون طهور ووجور وسعور ولدود وفطور وسحور، لما يتطهر به ويؤجر به ويفطر عليه ويتسحر به. ويقولون طهور ووجور يعني بالضم، وسعوط ولدود وفطور وسحور بالضم للمصدر الذي هو اسم لنفس الفعل، فيفرقون بين اسم الفعل واسم ما يفعل به بالضم والفتح، وهذا معروف مشهور عند أهل العلم العربية وغيرهم من الفقهاء والمحدثين. فإذا كان كذلك فالطهور اسم لما يتطهر به، فإذا كان اسم لما يتطهر به، فهذا الذي يتطهر به لا يتطهر إلا ما كان أصلا طاهرا، لا يتطهر به إلا إذا كان في أصله إيش؟ هو طاهر. فإذا كان طهور فتعدينا كونه طاهرا فقط، لأنه من المائعات ما هو الطاهر ولكنه لا يطهر غيره كما سيأتينا. فالشاهد أن كلمة طهور، كلمة طهور هو ما جمع اللفظين، الطاهر في نفسه، المطهر لغيره. تفضل. طيب، قال ولا خلاف في ذلك، يعني كون الماء طهور، ولا خلاف في ذلك، وقد نطق بذلك الكتاب والسنة كما قال الله وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأيضا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وكما والسنة أدلة كثيرة، نعم، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعة، وغير من الأدلة. وكما دل الدليل على كونه طاهرا مطهرا وقام على ذلك الإجماع، وكذلك نقل عليه الإجماع. فهنا ذكر ثلاثة من الأدلة: الكتاب والسنة والإجماع. كذلك يدل على ذلك الأصل، الأصل والظاهر والبراءة. الأصل كون الماء طاهرا لما ثبت في الأدلة، هذا هو الأصل. الأصل في الأشياء، نعم، أنها تستعمل ما لم يأتي ما ينهى عنها. يقول والظاهر، يعني أن ظاهره ما عندنا شيء يمنعنا، لا ريحة ولا عفن ولا شيء يمنعنا عن ذلك. والبراءة، والبراءة الأصلية، فإن أصل عنصر، فسيذكر الآن شرح هذه الكلمات الثلاث بقوله: فإن أصل عنصر الماء طاهر مطهر بلا نزاع كما دلت عليه الأدلة. وكذلك الظهور يفيد ذلك، لأن ظاهره ما في شيء يمنع من استعماله. والبراءة الأصلية عن مخالطة النجاسة له مستصحبة، وهذا أيضا من الأدلة المختلف فيها عند أهل الأصول، وهي هل البراءة الأصلية، البراءة أو استصحاب، استصحاب البراءة الأصلية دليل في ذاته، في حد ذاته، عندهم خلاف كثير. ولكن الأصل أننا ما نمنع من استعمال شيء حتى يأتي دليل، فعلى ذلك تكون البراءة لا ننتقل عنها إلا بدليل. فالبراءة الأصلية توجب علينا أو تبيح لنا ولا تمنعنا أن نستعمل هذا الماء. طيب، تفضل.
قوله لا يخرجه عن الوصفين، أي عن وصف كونه طاهرا وعن وصف كونه مطهرا. قوله إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات، هذه المسألة الثانية من مسائل الباب، وهي أنه لا يخرجه الماء عن الوصفين إلا ما غير أحد أوصافه الثلاثة من النجاسات لا من غيرها، وهذا المذهب هو أرجح المذاهب وأقواها. والدليل عليه ما أخرجه أحمد وصححه وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه أيضا يحيى بن معين وابن حزم من حديث أبي سعيد قال: قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض، وهي بئر، أحسن الله عليك، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. وقد أعله ابن القطان باختلاف الرواة في اسم الراوي له عن أبي سعيد واسم أبيه، وليس ذلك بعلة، فقد اختلف في أسماء كثير من الصحابة والتابعين على أقوال، ولم يكن ذلك موجبا للجهالة، على أن ابن القطان نفسه قال بعد ذلك الإعلال: وله طريق أحسن من هذه، ثم ساقها عن أبي سعيد. وقد قامت الحجة بتصحيح من صححه من أولئك الأئمة، وله شواهد، منها حديث سهل بن سعد عند الدارقطني، ومن حديث ابن عباس عند أحمد وابن خزيمة وابن حبان، ومن حديث عائشة وعند الطبراني، عند الطبراني في الأوسط وأبي يعلى والبزار وابن السكن، كلها مثل حديث أبي سعيد. وأخرجه
طيب، هذا الكلام يعني كون هذه المسألة الثانية، المسألة الأولى أن الماء، طاهر مطهر، وهو ما يجمعه قولك طهور. المسألة الثانية: لا يخرج عن هذين الوصفين إلا ما جاء به الدليل، والدليل يقول ما كما سيأتينا أنه لا يخرج هذا الماء عن كونه طاهرا مطهرا إلا النجاسة التي غيرته بهذا القيد. غيرت أحد أوصافه الثلاثة: إما أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه. فإذا تغير أحد أوصاف الماء بأحد هذه الأوصاف الثلاثة بالنجاسة، هنا لا يستعمل ولا يكون إيش؟ طاهرا ولا مطهرا. فلا بد أن يجمع هذا المغير إيش؟ وصفين: أولا أن يغير الماء بإيش؟ أن يتغير الماء بنجاسة. ثانيا أن هذه النجاسة أثرت في هذا الماء فغيرت أحد أوصافه، إما لا أن يجمع الثلاثة أحد أوصافه، لو تغير بهذه النجاسة لا يستعمل هذا الماء ولا يكون إيش؟ طاهرا ولا مطهرا. فضل.
وأخرج بزيادة.
أما الحديث الذي ذكره يعني قد تكون لما فيه، وهو حديث صحيح بشواهده كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، ولا أطول في تخريجه، فيكفينا تصحيح من صححه من أهل العلم، وهو كما قالوا ولكن بشواهده، لأنه في أسانيده مقال، ومجموع هذه الأحاديث وهذه الشواهد يصح بإذن الله. تفضل.
وأخرج بزيادة الاستثناء الدارقطني من حديث ثوبان بلفظ: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه،
يعني بدون قول لا ينجسه، يعني الماء طهور إلا ما غلب على ريحه أو طعمه. تفضل.
وأخرج أيضا مع زيادة ابن ماجة والطبراني من حديث أبي أمامة بلفظ: إن الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه. وفي إسنادهما من لا يحتج به،
وهو رشدين بن سعد. رشدين بن سعد كما ذكر هنا في التعليق، وأيضا بعد نظر، وهو أيضا فيه إسناد حديث أبي أمامة، مرة يرويه عن ثوبان، ومرة يرويه عن أبي أمامة، ومرة يرسله، فقد اضطرب فيه رشدين بن سعد، قلت وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف، وقد اضطرب فيه أسنده مرة عن ثوبان، ومرة عن أبي أمامة، ومرة يرسله، ورجح الدارقطني فيه الإرسال من مراسيل راشد ابن سعد. فضل.
وقد اتفق أهل الحديث على ضعف هذه الزيادة، لكنه قد وقع الإجماع على مضمونها، كما نقله ابن المنذر وابن الملقن في البدر المنير والمهدي في البحر. فمن كان يقول بحجية الإجماع كان الدليل عنده على ما أفادته تلك الزيادة هو الإجماع، ومن كان لا يقول بحجية الإجماع كان هذا الإجماع مفيدا لصحة تلك الزيادة، لكونها قد صارت مما أجمع على معناه وتلقي بالقبول، فالاستدلال بها لا بالإجماع.
هذا الكلام يعني له شقان: الأول اتفاق أهل الحديث على ضعف هذه الزيادة، اتفق العلماء على ضعفها وضعف نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كونها لم ترد بإسناد صحيح إليه صلوات الله وسلامه عليه. طيب، ولكنهم عملوا بما أفادته إجماع العلماء على ما دلت عليه هذه الزيادة، على ما دلت عليه هذه الزيادة. فهل يكون هذا الإجماع مصححا لهذه الزيادة، أو يكون العمل على الإجماع لا على الزيادة؟ إيش معنى مصححا لهذه الزيادة؟ الآن عنده قال: فمن كان يقول بحجية الإجماع كان الدليل عنده على ما أفادته تلك الزيادة هو الإجماع، لأنه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما انتقل إلى الدليل الآخر وهو إيش؟ الإجماع، ما هو السنة. ومن كان لا يقول بحجية الإجماع كابن حزم وغيره، وأيضا الشوكاني لا يقول بحجية الإجماع، وطبعا قولهما مخالف لكل جماهير العلماء، فإن الإجماع حجة، والإجماع المنضبط كما قالوا هو إجماع السلف مع الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهناك خلاف كثير في كتب الأصول في ذلك، ولكن الراجح من أقوال أهل العلم إن الإجماع حجة يحتج به، يحتج به، ودلائل ذلك كثيرة في الكتاب والسنة، ذكرها العلماء في مبحث الإجماع من كتب الأصول. ومن ذلك: ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقال: ونتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين، فدل ذلك على أن مخالفة سبيل المؤمنين لا يجوز. وأيضا ذاك الحديث الذي أجمع أيضا على يعني لا تجتمع أمتي على ضلالة مع كونه فيه ضعف، إذا ذكروا هذا. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فهذه الطائفة هي إذا أجمعت على قول لا يجوز مخالفتهم، لا يجوز مخالفتهم. فالإجماع له دلائله في الكتاب والسنة ومبحثه في كتب الأصول، فهو حجة. ولكن هل الإجماع على ما أفادته هذه الزيادة يكون مصححا لهذه الزيادة فنقول الزيادة صحيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن العلماء أجمعوا على القول بها، كما يقول هنا في هذا؟ لا، ليس صحيحا. إنما نقول بالقول الأول، وهو أن الإجماع وإن كان العلماء عملوا بهذه الزيادة وعلى ما أفادته هذه الزيادة، ولكن ليس ذلك يدل على أن هذه الزيادة صحيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كونها لم ترد بأسانيد صحيحة إليه صلوات الله وسلامه عليه. فيقول هنا: ومن كان لا يقول بحجية الإجماع كان هذا الإجماع مفيدا لصحة تلك الزيادة، لكونها قد صارت مما أجمع على معناه وتلقي بالقبول، فالاستدلال بها لا بالإجماع، هكذا يقولون. ولكن الصحيح أن العمل على الإجماع لا على أن ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا يكفينا، وليس كما يقول من لا يقول بحجية الإجماع. نعم، الإجماع حجة، ولكن هذه الزيادة لم تأتي بأسانيد صحيحة، فالقول بها من باب أن العلماء أجمعوا عليها، لا من باب أنها ثبتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: طيب، نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله ندخل في المسألة الثالثة من هذا الباب في الدرس المقبل، والله أعلم. وإلى صحيح الإمام مسلم. لا، الزيادة إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. نعم، أما الحديث الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا الحديث صحيح. الزيادة التي الكلام عليها إلا ما غلب إلى آخره بهذا القيد.